حراسة الثوابت والمسلمات، تلكم هي قضايا متعددة تعتبر من الثوابت والمسلمات لا بد من حراستها على حراس الشريعة الأمناء من العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وقد تيامنت في هذا اليوم المبارك في سوق سلسلة حراسة المسلمات، مبتدئاً بقضية التوحيد في مسجد التوحيد. أسأل الله عز وجل الولي الحميد العون والتسديد. الحمد لله رب البريات وفاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالآيات البينات والمعجزات الباهرات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من أعظم الواجبات وأولى المهمات لهي حراسة الثوابت والمسلمات. حراسة الثوابت والمسلمات تلكم هي قضايا متعددة تعتبر من الثوابت والمسلمات لا بد من حراستها على حراس الشريعة الأمناء من العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وقد تيامنت في هذا اليوم المبارك في سوق سلسلة حراسة المسلمات، مبتدئاً بقضية التوحيد في مسجد التوحيد. أسأل الله عز وجل الولي الحميد العون والتسديد. التوحيد، ما التوحيد يا عباد الله؟ إنه من أولى الواجبات وأعظم المهمات والمسلمات التي يجب علينا حراستها. والتوحيد هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، وفي الإصطلاح هو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا وقد جعلت محاور هذا الموضوع وغيره مما هو تحت هذه السلسلة المتكونة من 10 أجزاء أن يتكون من 3 محاور: المحور الأول في بيان الأهمية، والمحور الثاني في صور الاستهداف، والمحور الثالث في نماذج الحماية. التوحيد وأهميته. أهمية التوحيد تعود أولاً لأنه أول الشيء وآخره، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته. التوحيد هي القضية التي أرسل الله عز وجل بها كافة المرسلين ليدعو إليها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي أهمية الأنبياء والمرسلين، هي الدعوة إلى توحيد الله رب البرية سبحانه وتعالى. وتأملوا يا رعاكم الله إلى مثل قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. الأسلوب البلاغي في هذه الآية أن النفي والاستثناء يفيد القصر، وأي قصر؟ هنا قصر حقيقي. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمتأمل في كلام الله وفي خطاب المرسلين لأممهم يجد ذلك جليا. كل واحد منهم يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتأمل في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف تجد ذلك جليا. من أهمية التوحيد أنه أساس مهمات أتباع الأنبياء والمرسلين. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أول مهمة لرسول رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ورضي الله عنه وهو معاذ أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وعلى ساق التوحيد قام سوق الجنة والنار، على ساقه قام سوق الجنة والنار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من لقي الله يشرك به شيئا، وشيئا في لسان العربية النكرة تفيد العموم، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقد جاء هذا الحديث عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جابر بن عبد الله وأبي هريرة وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وابن عباس وأبي ذر وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فإذن الله جل وعلا أقام الجنة للموحدين، خلقها وأعدها للموحدين، وخلق النار للمشركين والكافرين. وتتجلى أهمية التوحيد في أن عليه مدار قبول العمل ورده، قبول العمل ورده على هذه القضية المهمة. لو يتعب الإنسان ليله ونهاره عملا دؤوبا ويخالط عمله شرك لرد ذلك العمل عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، مهما عمل الإنسان. ولهذا خاف هذا الأمر الأولياء والصالحون، خاف هذا الأمر خلص عباد الله عز وجل، خافوا من هذا الأمر. إذا كان أبو الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي بعث بالحنيفية السمحة، رغم ذلك يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول الله لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فقل لي بربك كيف حال من هو دونه منزلة ومكانة عند رب العالمين سبحانه وبحمده. وعلى التوحيد قام التمايز بين الناس، وعلى التوحيد قام الأمن في الدنيا والآخرة على هذه القضية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، الأمن يوم الفزع الأكبر، الأمن من دخول النار، الأمن من غضب الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولما نزلت هذه الآية قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد بالظلم هو المتبادر إلى أذهان الكثير، مجرد ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي أو ظلمه لغيره أو نحو ذلك. فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وبين المراد في هذه الآية أن الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. المحور الثاني صور استهداف قضية التوحيد. لا تزال هذه القضية يتوالى عليها الاستهداف من قبل المنحرفين ومن قبل الضالين في قديم الزمن وحديثه، ويتمثل هذا الاستهداف في صور من أهمها. أولا تهوين قضية التوحيد، التهوين من شأنها وأنها قضية سهلة، ويقول كثيرا ما نسمع التوحيد التوحيد، لماذا هذا الحديث عن التوحيد؟ عندنا أمور مهمة، عندنا منعطفات خطيرة، عندنا شرك القصور قد تولى شرك القبور. هذا من صور استهداف هذه القضية التي لا تنتج إلا من قبل الذين انحرفوا عن جادة الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك التزهيد من هذه القضية دراسة وعلما وعملا، وما علم هؤلاء أن هي قطب الرحى، عليها مدار العمل، عليها مدار الفوز، عليها مدار التمايز بين المسلمين والكافرين على هذه القضية. ومن صور استهداف قضية التوحيد عدم الاعتناء بها من قبل المنتسبين للإسلام من بعض العلماء أو الدعاة أو الخطباء أو الوعاظ أو غيرهم. إنه والله لا ضعف وقصور أن يعيش الإنسان حياة دعوية لا يملأها بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، منشغلا أو متشاغلا بأمور أخرى. هذا مما زين الشيطان فعله، وهو يعتبر من صور استهداف التوحيد. لا بد أن تشغل هذه القضية كل اهتمام العلماء المصلحين والدعاة والخطباء والكتاب وغير ذلك ممن يحمل هم الإسلام، أن يحمل هذه القضية المهمة. ومن صور استهداف قضية التوحيد انتشار أنواعا من الشرك وصنوفا من الشرك بين الناس والتساهل بذلك. من ذلك انتشار السحر، والسحر كفر وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الحق جل شأنه في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا يمكن أن يمارس السحر شخص إلا بعد الشرك بالله، أن يقدم الخدمات للشياطين من الوطء على المصحف وكتابة الأسماء بدماء الحيض والنفاس والتغوط عليه في الكنوف والحمامات والاستغاثة بغير الله والهتاف بأسماء مردة الجن والشياطين ونحو ذلك من الخدمات التي يتزلفون بها إلى الجن حتى يخدمونهم فيمارس السحر. وهذا أمر منتشر، بعد أن كان بالأمس غريبة أصبحت اليوم كتب السحر تباع كما تباع الجرائد والمجلات، تباع في الأسواق وعلى أرصفة الشوارع والمحلات وغير ذلك، وكأنها كتب زهد ورقائق وكتب فقه وتوحيد ونحو ذلك. ومن صور الشرك المنتشرة ممارسة التنجيم والاعتماد عليها، وتجد هذا أحيانا حتى على أعمدة الجرائد والمجلات، تلكم المربعات التي فيهما ذكر الأنجم وأن الإنسان يجمع حروف أبيه وأمه ثم يركب من ذلك يستخرج نجمة، أهو عقرب أم حمل أم ثوب أو نحو ذلك من الأنجم التي تعارف الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ومن صور السحر المنتشرة ما هو شائع وقد دخل حتى في محلات الرقية الشرعية باسم الرقية الشرعية. لا أخفيكم أيها الأحبة أنه يمارس السحر والشعوذة والكهانة في كثير من المحلات التي تجد عليها أسماء الرقية الشرعية، وهؤلاء كما سمعتم يستحقون وقفة خاصة بهم وبيان عوارهم وما يمارسونه من السحر والكهانة وادعاء المغيبات ونحو ذلك. ومن صور السحر المنتشرة هي الكهانة بأنواعها، ومن ذلك تعليق التمائم والحروز على عضد الأطفال وفي رقبة أو أرقاب الحيوانات وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك فقد أشرك. قل لي بربك ما بال تلك الخرزات، ما بال تلك الحبيبات، ما بال تلك الأوراق المقطعة، هل تدفع عنك ضرا؟ هل تملك لك نفعا؟ هل تكسب لك خيرا؟ إنما هو الشرك بعينه، فحذاري حذار من هذه الأمور. قل لي بربك ما يصنع ذلك النعال الذي قد علق على رقبة البهيمة، غنمة كانت أو بقرة أو بعيرة أو غير ذلك. هذه من صنوف الشرك المنتشرة. ومن صور الشرك المنتشرة هذه الأيام الحلف بغير الله وما أكثره. رب إنسان لا يطيب له إلا أن يحلف بالحرام والطلاق وعلى رؤوس الأولاد وبالعيش والملح وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وانظروا يا رعاكم الله إلى فقه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن الحلف بالله كذب هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله ولو كان صادقا شرك، والشرك أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وصور الشرك منتشرات كثيرة بأساليب متنوعة وبظروف متعددة، ولكن ينبغي على المسلم أن يحذرها وأن يخاف منها على نفسه. قلت ما سمعتم ما أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، وأنه إمام الأتقياء وسيد الحنفاء، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لأنه المبعوث إلى كافة الجن وعامة وراء بالحق والهدى والنور والضياء. فصلى الله عليه وعلى آله الهادي وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، المحور الثالث من محاور الحديث عن التوحيد هي نماذج حماية التوحيد. لقد جاءت شريعتنا المطهرة بما في ذلك ما يحمله الأنبياء والمرسلون في حماية جناب التوحيد، ولا أدل على ذلك من أن أولى المهمات لدى الأنبياء والمرسلين هي قضية التوحيد كما سبقت الإشارة إليه. ومن صور حماية التوحيد أن الله عز وجل شرع الجهاد في سبيله، كل ذلك لتحقيق التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت. ومن الذي أمره؟ أمره ربه سبحانه وتعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أرأيتم يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مشركي قريش حتى أدخلهم في دين الله أو يموتون على الكفر؟ أقام الغزوات والمعارك، كل ذلك لتحقيق التوحيد، لأنهم استغربوا من هذه القضية. هم لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية، بل يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكنهم كانوا يشركون في توحيد الألوهية، يستغربون فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع علم الجهاد من أجل أن يذهب الشرك والفساد، فأعز الله به الدين وأقام به الملة حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهكذا أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن صور حماية التوحيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إلى مستوى أن يغير بعض الأسماء حماية لجناب التوحيد. عند أبي داود من حديث أبي شريح وأن أبا شريح كان يكنى بأبي الحكم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال يا رسول الله إن قومي يحتكمون إلي فأقضي بينهم فيرضون. قال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن يكون الإنسان مطاعا مصلحا بين الناس، فكم لك من الولد؟ قال شريح وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. وهكذا أيضا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله نداء؟ بل ما شاء الله وحده. وجاء من حديث قتيلة أن رجلا يهوديا قال إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فأمر النبي أصحابه أن يقولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم ما شاء محمد. وجاء من حديث أبي الطفيل أخي عائشة لأمها أنه رأى رؤيا في المنام أنه مر بملأ من اليهود فقال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون أن عزيرا ابن الله، فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر بملأ من النصارى فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون أن المسيح ابن الله، فقال وأنتم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم استيقظ رضي الله عنه فأخبر بها من أخبر، ثم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فقام رسول الله خطيبا فقال أيها الناس إن أبا الطفيل قد رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنه كان يمنعني أن أنهاكم كذا وكذا، ألا فقولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريك حتى في اللفظ، فلا تقل ما شاء الله وشئت ولا ما شاء الله وشاء محمد. ومن ذلك أيضا من الأخطاء الشائعة ما تجده مكتوب في بعض الجرائد أو بعض الصحف أو بعض المقطوعات واللائحات على الجدران أو بعض الجدران المساجد، يكتب في الجنب الأول الله وفي الجانب الآخر مقابل له محمد، وهذا من الخطأ، ولا يكتب كلمة الله ويقابلها مباشرة كلمة محمد، فقد نهى العلماء عن ذلك وقالوا هذه نظير ما كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم أيها الإخوة، وصور حماية جناب التوحيد كثيرة جدا، أقتصر في هذا المقام على ما ذكرنا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الموحدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد من خلقك فيها حظا ولا نصيبا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.